حي الله هذا الجمع الطيب وهذه الوجوه الطيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في مدارسة وتدارس فقه الصلاة، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى باب هام جدا بالنسبة لنا كلنا، وهو باب الجنائز. بس قبل ما أتكلم عن باب الجنائز، وقبل ما أدخل في الكلام عن باب الجنائز، لازم نتكلم عن حاجة مهمة جدا. طالما ذكرنا أمر الجنائز، فبالتالي علينا أن نتذكر أمر الآخرة، أمر الموت، أمر الكربة العظيمة. وقبل أن نتكلم عن، وطالما ذكرنا أمر الموت، فعلينا أن نتكلم عن كيف أجهز نفسي لهذا اللقاء، كيف أغتنم وقتي ويومي وساعات يومي في الأعمال التي أقابل بها الله سبحانه وتعالى. زي ما احنا بنقول، نلحق نفسنا قبل فوات الأوان. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا حسرة، الندم والإحساس بأن الواحد عمره راح ما بين إيديه. كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. يقول: ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا ليتني، يا ريتني ما فرطت في جانب ربي. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. يا ترى اليوم ده شكله إيه؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. مفيش بيع، مفيش شراء، مفيش فلوس، مفيش عملات، مفيش حد يشفع لك، مفيش حد يقول لي فلان طب اغفر لها، طب مفيش. كل مفرط هيندم عند الاحتضار، عند مجيء ملك الموت. كل واحد فينا فرط في طاعة هيندم عليها، هيسأل الله سبحانه وتعالى وقتها طول الأمل ولو شيئا يسيرا: يا رب سيبني بمقدار ركعتين بس، يا رب تركني بمقدار صلاة يسيرة، صلاة خفيفة. ليه؟ عشان استدرك اللي فاتني، علشان ما بقاش ندمان على راح مني. وهيهات كان ما كان وأتى ما هو آت وكل بحسب تفريطه. مشكلة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي رجعون. ليه؟ رجعني ليه يا رب؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. أنت كذاب على فكرة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ده بيدل على ايه؟ ان اللي ما بيستعملش نعمة الصحة ونعمة الفراغ، وقتك اللي فاضي او الوقت اللي انت المفروض تصلي فيه او الوقت اللي انت المفروض تستخدميه لطاعة الله سبحانه وتعالى، لو انت ما استخدمتيش صحتك والفراغ او الوقت اللي عندك ده فيما ينبغي لك ان تستخدميه فيه، فقد غبن. يعني ايه غبن؟ يعني ايه؟ يعني اتخدع. عارفين المخمول؟ اتخم، اتخدع. ليه؟ عشان هي او هو باع هذا الشيء بثمن بخس ولم يحمد رأيه في ذلك. فالإنسان لا شك ان المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. فمن حصل له ذلك، لو انت فعلا مكفي في حياتك وانت عندك كفاية في حياتك وصحيحة في بدنك، احرصي عن لا تكوني من المغبونين بان تتركي شكر الله سبحانه وتعالى على ما انعم به عليك. ومن شكر الله سبحانه وتعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن فرط في ذلك فهو المغبون ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بينا نبدأ إن شاء الله النهاردة ما سنبدأه من كتاب الجناز. طبعا أنا قلت إن الحلقة دي مهمة جدا، عشان كده نقلتها على الصفحة الرسمية، لأن هي حقا حلقة مهمة، وأرجو من الجميع أن هو يشيرها وينشرها، لأن كتير جدا بنسأل لما بيحصل لنا أو بيجي قدامنا حد ميت أو حد بيموت عندنا. طبعا الأمر لا يخلو أبدا، كلنا أموات ولاد أموات. فطبعا ساعتها بنضرب أخماس في أسداس وبنقعد نسأل طب نعمل إيه، طب نسأل مين، طب نجيب إيه، طب نعمل إيه، طب الميت ده هنعمل فيه إيه، طب هنتعامل معاه إزاي، وهذه الأشياء. أول حاجة معانا النهاردة في كتاب الجنائز ما يفعله الحاضرون للمفتضر. واحد خلاص على فراش الموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. واحد خلاص على فراش الموت، وإحنا أول حاجة هنبدأ نعملها معاه إيه؟ يعني إنسان مثلا في المستشفى أو إنسان في البيت بس بقاله فترة تعبان وخلاص إحنا عارفين إن هو بيحتضر، أول حاجة نلقنه الشهادة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني إيه لقنوهم؟ يعني أفضل أقول له قول لا إله إلا الله، قول 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 وأفضل وراه كده؟ لا طبعا مش ده المقصود، ولكن المقصود ذكروا من حضره الموت لا إله إلا الله، يعني ذكروه بس، ذكريها بس بلا إله إلا الله، فتكون آخر كلامه. كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، النبي صلى الله عليه وسلم بيزور واحد من بني النجار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل خال. فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: هو خير لي؟ قال: نعم. يبقى هو دلوقتي خلاص على ان يقول ايه، يقول لا اله الا الله. ولكن زي ما انا قلت مش معنى كده ان احنا نفضل نكرر نكرر نكرر، لان هو ممكن يقنط، ممكن يزهق من الكلام اللي انت بتقوليه، فبالتالي ما يقولهاش، بل بالعكس يقول بالظهر. ولكن احنا فقط نذكر، وذلك رجاء ان يكون اخر كلامه قبل موته لا اله الا الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم امين. وقد أجمع العلماء على هذا التلقين، إن هو من السنة أن احنا نلقن الميت، أي نذكره بكلمة لا إله إلا الله. وينبغي أن يكون في لطف ومداراة، يعني ما إيه، مش لازم قدام الناس، مش لازم أجهر بها قدام كل اللي قاعدين، ومش لازم أن أنا أعنفه بها أقول لا إله إلا الله، أنت ليش عايز تقول لا إله إلا الله، ونقعد نعيط إنه مش عارف يقولها، غلط، كل الكلام ده غلط. احنا نقولها بلطف وبمداراة، يعني ما بيننا وما بينه، وألا يكرر عليه لألا يزجر بضيق حاله وشدة كربه. ممكن الواحد يبقى من شدة مرضه مش قادر يقول، من شدة كرب اللي هو فيه مش قادر يقول، فيقول عكسه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. ممكن جدا ساعتها يقول بلا مش عارف ايه وايه، يتضجر يعني يزهق يتعب، مش قادر يقولها من كتر ما انتوا ضغطين عليه، فبالتالي يقول عكسها مثلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قالها مرة لا يكرر عليه ذلك إلا أن يتكلم بعدها بشيء آخر. طالما قالها مرة خلاص نحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه قالها، لكن لو اتكلم بعدها بكلام تاني من كلام الدنيا ممكن تاني نرجعها، نذكره فقط. مش معنى تلقين وأخوات إن إحنا نقعد نعيد ونزيد عليه بحيث إن هو يزهق، لا، نذكره فقط بلا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه اللهم اجعلنا منهم وثبتنا بلا إله إلا الله عندنا. وهنا تنبيه مهم: استحب الفقهاء قراءة سورة ياسين عند المفتضر، عند المفتضر، وليس اللي هو اقرأوا على موتاكم ياسين، حديث ضعيف فلا يشرع ذلك، وليس للموتى ولكن للمفتضر. فاستحب الفقهاء قراءة سورة ياسين عند المفتضر استنادا لما روي مرفوعا اقرأوا على موتاكم ياسين، لكنه حديث ضعيف فلا يشرع ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. يبقى أول حاجة خدناها تلقينه لا إله إلا الله، ثاني حاجة توجيهه إلى القبلة. فقد جاءت جملة أحاديث مرسلة تتقوى بمجموعها وترقى إلى الحسن، يعني أحاديث وصلت إلى درجة الحديث الحسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا توفي، وأمر بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة وقد ربطت ثلثه على ولده. يعني هو أوصى بالثلث ماله ليك يا رسول الله، فقال هو أصاب الفطرة، يعني هو ده الصح إن هو يوجه ناحية القبلة عندما يحتضر. ثم ذهب فصلى عليه فقال: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك، وقد فعلت، اللهم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وفي رواية إن هذه القصة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان براء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا. الله أكبر ولله الحمد. كيفية التوجيه إلى القبلة؟ يعني دلوقتي واحد خلاص بيموت وهو على فراش الموت، سواء مات أو لسه بيحتضر، إزاي نوجهه ناحية القبلة؟ للعلماء في هذه الكيفية وجهان. أول حاجة، أول كيفية، أن يستلقي على ظهره وقدماه إلى القبلة، ان هو يعني قدميه يعني الانايم خلاص قدمينه اللي في وش الايه القبلة، ويرفع راسه قليلا ليصير الى القبلة، يعني وكان ايه عارفين اللي هي ايه جلسه المريض في المستشفى اللي هو بيبقى نايم تلتين نومه كده خلاص، ورافعين يا دوبك دماغه كده مثلا على مخدات خدديات، هي النومه دي، وفي نفس الوقت رجليه متجهه الى القبلة. ثاني شكل، ان يضطجع على جنبه الايمن مستقبلا بوجهه القبلة، وهذا هو الأرجح، إن هو إيه؟ إن هو ينام على جنبه الأيمن. ومما يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ، بالليل بقى احنا جايين ننام، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، فإن مت على الفطرة، يعني أنت كده مت على الفطرة، ليه؟ على أساس أن أنت مستقبل القبلة، كأنك مستقبل القبلة وتنام على، لذلك احنا دايما بنقول يا جماعة لما نيجي ننام دايما نتوضأ وننام على الشق الأيمن، حتى الواحد لو مات يبقى ميت على الايه؟ على الفطرة، حتى لو هو مش مستقبل القبلة، بس هي دي كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن مات مات على الفطرة. طيب، هو دلوقتي كان بيحتضر وأسلم الروح لله سبحانه وتعالى وفاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى، إيه بقى اللي يعمله أهل الميت؟ أول حاجة تغميض العينين، إن احنا نغمض عينين. فعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إذا قبض تبعه البصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. الروح لما بتقبض البصر بيطلع، يعني بيتبع الروح وهي طالعة فوق، فالبصر بتلاقيه متشعلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الواحد شاف الحاجات دي قبل كده، أسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. العين بتبقى متشعلقة مع الروح، فالروح بتطلع لفوق والعين بتبص عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة لقى أن روحه يعني عينيه شق بصره، يعني شاخصة، بصره أصبح شاخص إلى أعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه، ممكن جدا لو الساب عينيه مفتوحة كده يبقى منظره نسأل الله العافية قبيح، أو الناس يفزعوا منه أو يستوحشون منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هناك أمور أخرى ذكرها الفقهاء، ومنها أول حاجة أن يشد تحت لحييه عصابة عريضة تربط من فوق رأسه كي لا يسترخي لحيه الأسفل فينفتح فوه أو فاه ويعبس فلا ينطبق. إزاي؟ دلوقتي الميت لما بيموت المفروض ان احنا حاجه اسمها التحنيك، اللي هي اللي هو ايه، اللي هو بنجيب مثلا شاشه او عصابه او اي حاجه وبنربط بيها وجه الميت من تحت من عند الدقن، وكان بنطلع بالرباط ده كده من تحت الدقن ونيجي فوق الدماغ ونربط، ليه؟ علشان فكه السفلي ما يعني ينفتحش كتير عن فكه العلوي، فينفتح فيكون شكله مستوحش ومستغرب، وفي نفس الوقت ييبس يعني ينشف على وضعه ده، فما نعرفش بعد كده نقفله بقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي دي أيضا من الأمور الأخرى التي ذكرها الفقهاء عند يعني حصول وحدوث الموت، إن إحنا نعمل كده في الميت. يعني أنا كان لسه أول امبارح تقريبا حد بيكلمني وبيسألني وفلانة ماتت ونعمل إيه، فبدأت إيه أقول الكلام ده. فالكلام ده المفروض يبقى عندنا إحنا ثقافة عامة، إن إحنا نعرف إزاي نتعامل مع الميت في البيت من قبل ما نكلم أي حد، لأن دي حاجات زي ما نقول إيه، مش هنقول إسعافات أولية، بس إجراءات أولية بالنسبة للميت. هذا إن دل يدل قد إيه الإنسان بدون الروح اللي ربنا سبحانه وتعالى نفخها فيه ملوش أي قيمة، الناس بيشوفوه يفزعوا من شكله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أول حاجة إن إحنا نقفل لحييه اللي هو فكينه يعني وبهذه العصابة. اثنين، تليين مفاصله وأصابعه بأن يرب ساعده لعضده، يعني مثلا دراعه مثلا مفتوح كده جنب جسمه، لا يرب ان يجيب الدراع ونحطه جنب العضد خلاص، وساقه لفخذه ونضم رجله على بعضها، وفخذه لبطنه، ويردها بتلين ويسهل غسله وإدراجه، يعني ايه؟ يعني علشان يبقى سهل الغسل بتاعه، فنرجع كل عضو لمكانه، يعني مثلا رجليه او رجليها مثلا مفتوحه ولا حول ولا قوه الا بالله، نرجعها نقفلها تاني، نرد الفخذ الى البطن، نرد الساعد الى العضد، وهكذا. يعني نلم الايه البني ادم، او نلم الجثه زي ما بيقولوا ولا حول ولا قوه الا بالله. ثالث حاجه خلع ثيابه. ايه ده هنخلع له ثيابه ليه؟ طب مش لما يجي هيغسله؟ لا ما تستنيش اللي هيغسله لما يجي، انت هتخلعي له ثيابه من دلوقتي اول ما يموت. خلاص خدنا الصدمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهله وذويه. يبقى بنعمل إيه بقى إحنا بعد كده؟ بنخلع ثيابه لألا يخرج منه شيء يفسد به ويتلوث بها إذا نزعت عنه. يعني مثلا هو نسأل الله العافية، مثلا أنزل شيء في الثياب سواء مثلا دم أو براز أو 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 نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية أعزكم الله، فبالتالي لما نيجي نخلعه الحاجات دي هتصيبه بنجاسات وهتصيبه بكذا وكذا، فتتعب اللي هيغسل في غسله. لا، يبقى أحسن حاجة إن إحنا نخلعه ثيابه. وايضا لان الانسان بييبس بينشف، فما بنيجي نخلعه ثيابه بعد كده بيبقى جسمه ايه متيبس، فبيبقى صعب، ففي مثلا بيجيبوا بقى مقص ويقعد يقص الهدوم. لا، الصح ان اول ما الانسان يموت اهله اهل بيته قبل ما المغسل ياتي الى البيت ان هم يخلعوه ثيابه. طبعا لو في الحر زي ما احنا دلوقتي كده المفروض ان احنا بنسيب عليه مروحه شغاله وتكون في وشه، يعني تكون في وش الامانه الجسد، علشان طبعا يعني زي ما بيقولوا عمليه التحلل والتعفن ما تحصلش بسرعه، فبنشغل له الهواء على قدر الامكان، وبيغطى بشيء بسيط جدا زي ملايه مثلا خفيفه جدا بنغطي جسمه بيها، وهكذا. ان يوضع الميت على سرير ونحوه ليكون احفظ له، ولا يترك على الارض لانه اسرع لفساده. وضع شيء ثقيل على بطنه لئلا ينتفخ. هنجيب مثلا اللي احنا بنقول عليها دواشه او قدديه او ما الى ذلك، ونحطها على بطنه، ويا ريت لو نحطه تحته هو بقى نفسه تحت مقعدته، حاجه مثلا زي بامبرز المسنين او شيء زي كده. ليه؟ علشان لو نزل اي حاجه من دبره اعزكم الله تنزل فيها، وساعه الغسل ايه تزال وترمى وخلاص. يبقى احنا بنحط القدديه او الشيء ده على بطنه ليه؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، علشان اي شيء في بطنه تنزل. طبعا هو ساعتها ما بيبقاش فيه بقى عضلات ولا كده، فخلاص بيبقى سهل جدا ان لو اي حاجه في بطنه تخرج، يعني ولا حول ولا قوه الا بالله. اسال الله ان يسترنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا يا رب عند اللقاء، واسترنا عند الغسل، واسترنا عند التكفين، واسترنا وابعث لنا من يسترنا، اللهم امين. ثالث حاجه الدعاء للميت، ده شيء مهم جدا. لتمام حديث ام سلمة السابق، ام سلمة السابق، فضج ناس من اهلي، ابي سلمة لما مات ضج ناس من اهلي بداوا يصرخوا ويصوتوا ويعيطوا ويبكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. اي حاجه انت بتقولوها دلوقتي الملائكه بتؤمن، يبقى احنا المفروض نعمل ايه؟ ندعي للميت. ثم قال: اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، اللهم آمين، وللمسلمين أجمعين. رابع حاجة نعملها مع الميت تغطية جميع بدنه بثوب زي ما احنا قلنا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تغطى صلى الله عليه وسلم بغطاء خفيف. المبادرة بتجهيزه وإخراجه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة، لو إنسان طيب وإنسان مؤمن يبقى أنتم بتقدمون له الخير، لأن هو يعني بتسرعوا به إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وإن تكوا سوى ذلك، لو هو فعلا إنسان فيه شر، فشر تضعونه عن رقابكم، فالأحسن برضو من أنتوا إيه تتخلصوا من هذا الشر. والإسراع بالجنازة يدخل فيه سرعة توصيله، إن إحنا نغسله بسرعة، وتكفينه وتجهيزه، والإسراع في حملها إلى القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادس حاجة، ودي حاجة مهمة جدا 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 يا جماعة، المبادرة إلى قضاء دينه. قضاء الدين يا أخي، الدين أمر عند الله عظيم، الدين أمره عظيم، الدين شيء مش سهل، الدين قهر بالنهار ها وذل بالليل. قهر الدين، خلوا بالكم، ذل الدين، الدين امره عظيم. لذلك في اخوات كانوا بيبعتوا لي ساعه عيد الاضحى، فكانوا بيسالوني وبيقولوا لي: هل ينفع يجوز لنا أن نضحي وعلينا دين، يعني نضحي الأول بالفلوس مثلا اللي معانا وبعد كده نسدد الدين بتاعنا. الأمر فيه اختلاف بين العلماء، وفي علماء أجازوا، ولكن أنا أقول أن الدين أمره عظيم. سد دينك الأول لأن الدين ده فرض، وبعد كده ابقي ضحي، لأن ما حدش ضامن عمره يا جماعة. أنا وأنت مش ضامنين عمرنا، ممكن جدا أضحي النهاردة وأجي بكرة عليا دين. طب الدين ده هعمل فيه مين اللي هيسدده؟ وهل هناك أحد سيحمله عني أم لا؟ دي النقطة. يبقى المبادرة إلى قضاء ديني. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. شوف النفس مش بترتاح كده ولا تهدأ إلا لما يقضى الدين. طب افرضي بقى ما حدش قضى عني ديني. وعن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له جنازة وقالوا له صلي عليها. قال: هل ترك عليه دينا؟ كان عليه دين الراجل ده. قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ طب هو ساب حاجة نسدد منها دينه؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. أنا مش هصلي. ليه؟ لأنه كان عليه دين. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: صلي عليه وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أنا اللي هشيل عنه الدين. لذلك في سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول: من بعد وصية يوصون بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. وذكرت الوصية قبل الدين. مين اللي مقدم في الأداء، الوصية أم الدين؟ لو بظاهر الآية أن الوصية مقدمة قبل الدين، ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك: من بعد وصية يوصون بها، من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالله سبحانه وتعالى قدم في الآيات الوصية. إذن لو أنا كتب وصية وعلي دين، ظاهر الآية بيقول إن الوصية الأول تقضى وبعدين الدين. لا، الصح إن الدين يقضى الأول، ولكن ظاهر الآية الله سبحانه وتعالى جعل الوصية أولا لأن الدين وراءه مطالب، أما الوصية فلا. أنا مثلا موصية مثلا ب5000 جنيه يروحوا من ميراثي مثلا لبنت أختي مثلا، وهي مش من الورثة. خلاص، حد يعرف ان انا موصيه بالفلوس دي لبنت اختي؟ لا، محدش يعرف. اذا محدش هيطالب باللي في الوصيه. ممكن جدا الورثه يطنشوا تنفيذ الوصيه، لكن الدين اللي ليه دين هيجري وراه، اللي ليه دين هيطالب بيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قدم الوصيه على الدين في الايات، لان الوصيه زي ما بنقول ايه، ضعيفه مستضعفه، لكن الدين احق ان يقضى اولا طبعا لان امره عظيم. فالدين يقضى أولا. ما يجوز للحاضرين وغيرهم تجاه الميت؟ واحد مات، الحاضرين بقى في وجود الميت يعملوا ايه؟ ايه اللي يجوز ديهم ان هم يعملوه؟ لان في ناس كتير جدا بيتكلموا في المواضيع دي بدون علم، يقولوا مثلا سبحان الله، يعني لا ما حدش يبوسه بقى، خلاص ما حدش يبوس الميت، لا لا ما حدش يكشف وش الميت تاني، لا ما حدش، خلاص احنا بقى ايه، خلاص هو متغطي. الكلام ده غير صحيح. اول حاجة، يجوز كشف وجه الميت وتقبيله. فعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون، وطبعا هو كان اخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن هو كان مغطى، والنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبله، ليس فيها شيء. لما نمنع الرحمات يا أخوات؟ لما نمنع؟ احنا بنشوف حاجات ساعة الغسل صراحة كتير جدا غلط. لا ما حدش يدخل عن ميت، لا ما حدش يشوفه، لا ما تدخليش على أبوك خلاص، لا ما تدخليش على زوجك ده تحرم عليك. مين اللي قالك انه تحرم عليه؟ وده طبعا لسه نشوفه دلوقتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه. ثاني حاجة، البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبا بالصياح والعويل والتسخط واللطم ونحوها. طالما البكاء بكاء فقط لا حرج. في حديث أنس في قصة موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ مش بس باسه وحضنه، لا، وقعد يشمه. ثم دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان، بدأ يبكي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال ابن عوف: إنها رحمة، يعني أنت اللي بتبكي يا رسول الله؟ قال له: أو إيه يعني إنها بنبكي؟ مين اللي قال إن الرجل لا يبكي؟ إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى بذكاء آخر ودمعة أخرى، فقال: إن العين تدمع القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما مرض سعد بن عبادة بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هنا بقى نقطة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ إن الإنسان ما بيعذبش بدمع العين. في ناس يقول لك إيه، لا أنت ما تعرفيش بقى على أمك بقى، خلاص ما تعرفيش بقى بالله عليك، ده كده هي بتتعذب. من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ من أين أتينا بهذا الكلام الذي لا صحة له؟ من الذي قال أن الميت يعذب ببكاء أهله؟ أنهي بكاء؟ يعذب ببكاء أهله عندما يوصي الميت إن مثلا أهله يلطموا عليه، يشقوا هدومهم جيوبهم عليه، إن هم يصوتوا، إن هم يصرخوا، إن هم يدعون بدعوة الجاهلية، ساعتها يعذب. لكن هو ميت خلاص، هو يعذب بالبكاء؟ لا طبعا. ولكن أنهي بكاء؟ البكاء اللي هو يبقى موصي إن هم يفعلوا كذا وكذا، حاجات تخالف الشرع. لكن يعذب الإنسان بلسانه بما يتسخط به على أقدار الله سبحانه وتعالى. وكشف جابر بن عبد الله رضي الله عنه الثوب عن وجه أبيه وبكى عليه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة مهمة جدا، مجرد البكاء على الميت لا حرج فيه، وإنما يمنع التكلم باللسان بما فيه تسخط على قدر الله تعالى والنياحة المحرمة. واحدة بقى تقعد تقول: يا جوزي، يا حبيبي، يا ابني، يا ضنايا، يا قلبي، يا جملي، يا ظهري، كل الكلام ده نياحة محرمة، لا تجوز أبدا. ولكن لا بأس أيضا بالتوجع للميت عند احتضاره، بمثل قول فاطمة عليه السلام في احتضار النبي صلى الله عليه وسلم: وكرب أباه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فعلم أن هذا ليس من النياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. يعني مثلا لما نقول مثلا إيه: يا وجعك يا أمي، يا حزني عليك يا أمي، يا حزني عليك يا أبويا، ده مثل هالشيء، لأن السيدة فاطمة كانت تقول كذا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يعذب الميت ببكاء أهله ونياحتهم عليه؟ في هذا خلاف زي ما احنا قلنا بين أهل العلم، من الصحابة ومن بعدهم. فكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما يرون أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وخالفتهم عائشة رضي الله عنها فقالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم لا يبكون عليها، وإنها لا تعذب في قبرها. يبقى فيه هنا قول إن هو فعلا بيعذب ببكاء أهله عليه. ذهب الجمهور إلى أن الذي يعذب ببكاء أهله عليه هو من أوصى أن يبكى. يعني مثلا واحد يجي يموت يقول: إيه بصوا بقى يا ولادي، أنا لما موت أقعدوا صوتوا 3 أيام، وقعدوا عياطوا أسبوع، وما تعملوش كذا وما تسووش كذا. هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي يعذب. فنفذت وصيته، واحد قال كده لأهله وهم نفذوا الوصية دي، ساعتها يعذب. فأما من ناح عليه أهله من غير وصية منه فلا يعذب. طب هو ماله؟ لا تزر وزرة وزر أخرى، أهله بينوحوا عليه، أهله بيصوتوا، أهله بيعملوا بدع، طب هو ماله الراجل؟ طيب هي مالها وهما ماتوا خلاص، هل تزر وزرة وزر أخرى؟ وقيل: بل يعذب لتقصيره في تعليم أهله مما أدى بهم إلى إحداث ذلك، فهو مسؤول عن رعيته. ممكن مثلا ما علمتش أولادي يعملوا إيه، فهو يعذب بذلك، والأمر خلافي. ما يجب على أقارب الميت وخصوصا النساء إذا جاءهم خبر وفاته؟ خلاص واحد بقى دلوقتي أهل ميت عرفوا إن هو مات، إيه أول حاجة مفروض يعملوها؟ الصبر والاسترجاع والرضا بقضاء الله. يعني إيه الاسترجاع؟ يعني نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا صراحة عايزة أذكر حاجة، إن دايما الناس لما بتكتب على الفيس إنا لله وإنا إليه راجعون بيكتبوها غلط، ودي آية في كتاب الله ما ينفعش تكتبها غلط، اسمها إنا في ألف بعد النون، مش إنا لله، إنا لله، يعني إحنا رايحين لربنا، وإنا إليه راجعون. إنا ملك لله، هذا معناها، إنا ملك لله، دي لام الملكية، وإنا إلى ربنا الذي يملكنا لراجعون. إذن علينا الاسترجاع. أول ما الواحد يعرف إن حد من أهله مات ولا حول ولا قوة إلا بالله، الاسترجاع والرضا بقضاء الله لقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم. وعلمي أختي المؤمنة أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، اللي هو عند الصدمة الأولى، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو، يعني الأيام بتنسي. لكن المهم الصبر فين؟ عند الصدمة الأولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة بتبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، يعني امشي بعيد عني، انت مش عارف انا فيها ايه، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها، قالوا لها بقى: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفيش ده مين؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، أنا معرفتكش يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وعن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، اللي هي إيه؟ إن لله وإن إليه راجعون. لذلك العلماء بيقول لك حتى لو كوباية اتكسرت منك تقولي إن لله وإن إليه راجعون، بل تستشعري إن الكوباية دي زي ما اتكسرت وانتهى عمرها، أنت كمان هيجي لك وقت تتكسري وانتهى عمرك. سبحان الله. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله. اللهم ارحمهم يا رب وارحم ذويهم. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. ما يحرم على النساء من أقارب الميت وغيرهن؟ إيه بقى الحاجة الحرام اللي المفروض النساء ما يعملوهاش؟ واحد، النياحة. النياحة محرمة. يعني إيه النياحة؟ إنها بقى تطلطم وتصوت ويا جملي ويا ظهري ويا قلبي ويا كبدي ويا كذا ويا كذا ويا اللي كنت عامل فيا كذا وكنت مهنيني كذا وكنت، دي اسمها نياحة، لأنها تهيج الحزن وترفع الصبر، وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى. فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، الواحد يقعد يقول يا ده أنا ابن كذا وابن فلان وانت متعرفش أنا ابن مين وكذا وكذا، والطعن في الأنساب، إن أنا أقول يا ده أبوه كان كذا وده أبوه ده مش ابن ناس خالص، ده كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والاستسقاء بالنجوم، إن هي مطرمة بنوء كذا وكذا، طبعا الكلام ده أنا شرحته بالتفصيل في دورة التوحيد. تأخير دفن الميت لحضور أقاربه يجوز، يجوز طالما مش هيعدي الوقت المسموح به، لأن بعد كده الميت بيتغير، يعني ما ينفعش مثلا أسيبه يومين ثلاثة لغاية ما أهله يجوا، لا. لكن لو في حدود مثلا ما بين نص يوم في الحر كمان اللي احنا فيه شديد ده ماشي، لكن غير كده لا، لا يجوز لإكرام الميت دفنه. فعلا احنا قلنا في الأول المسارعة بالغسل والتكفين والدفن. والنياحة، وقال لنائحة: إذا النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودرع من جرب. النائحة اللي هما كانوا زمان بيأجروهم، كمان كانوا زمان بيأجروا واحدة تقعد تصوت وتنوح على الميت. طبعا الكلام ده الحمد لله بفضل الله، بفضل العلم ونشر السنة، اللهم لك الحمد، فيعني الأمر ما بقاش زي الأول. وعن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، ما ننوحش. فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، هم دول بس اللي وفوا بهذا الأمر. تاني حاجة وثالث حاجة ضرب الخدود وشق الجيوب، طبعا اللي هو اللطم زي ما بنقوله، وان الواحد يقطع الهدوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. شق الجيب هو شق المراه ثوبها من فتحه الصدر، تمسك كده جلابيتها مثلا من فوق كده وتقوم قطعاها، ولا حول ولا قوه الا بالله. ودعوى الجاهليه هي النياحه وندبه الميت. الندبه هي التعديد المعروف عند النساء كقول احداهن يا سابعي يا جملي، مما هو مشهور. وفي البخاري أن عبد الله بن رواحة أغمي عليه فجعلت أخته تبكي واجب له وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. يعني معقول أن أنت بتقول علي دعوة الجاهلية اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا مما يحرم على النساء نساء الميت حلق الشعر ونشره وتفريقه. فعن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا شديدا، فغشي عليه أغمي عليه يعني، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، يعني هو أغمي عليه فمش عارف يتكلم. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. إيه الصالقة؟ هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، الصالقة ترفع صوتها تصوت لو بقى يا لهوي ويا خرابي ويا كل الكلام ده. الحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، زي كده شفنا في الأيام الأخيرة كده واحدة تتطلق، واحدة تزعل من جوزها تقوم حلقة شعرها. هذا أيضا مما نهي عنه شرعا، لا يجوز أبدا. يعني أنت بتعبري بإيه عن إيه؟ الحالقة النبي صلى الله عليه وسلم برئ منها، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وعن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا المبايعات اللي هم كانوا بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها يعني ما يلطموش، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، ولا ننشر شعرا. نشر الشعر هو نفشه ونشره وتفريقه عند المصيبة، اللي هو زي ما احنا نقول ايه، بتنكش شعرها وتشق هدومها وتقعد تلطم وتصوت. وهذا وما سبق كله حرام، فلينتبهوا لذلك. اللهم عافنا واعف عنا يا رب. نيجي بقى نبدأ نشرح في أحاديث الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. احنا هنا بنتكلم بقى، هنبدأ نتكلم هنا عن صلاة الغائب، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. شوفوا أول حديث: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. نعى أي يعني أخبر بالموت، بموته. أمر التغسيل أمر يسير إن شاء الله، طالما تعلمت كيفية الغسل ابدأي على طول. أول ما يجي لك حد يطلب منك التغسيل ابدأي، لكن طبعا لما تبدأي ابدأي مع حد خبرة وتعلمي انت الاول معاه كممارسة كمساعدة ليها، وبعد كده ان شاء الله ممكن انت تطلعي لوحدك ومعاكي برضو اخوات مساعدات. مفيش اي شروط غير الامانة وفقط، بس وقوة القلب طبعا علشان ما تبقيش واقفة ضعيفة او بتهتزي او بترتعشي او كده. تمام. النجاشي طبعا هو اصحمة النجاشي اللي هو كان ملك الحبشة او اثيوبيا يعني. والنجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة حين ضيقت عليه القريش في مكة، ولم يسلم أهل المدينة بعد، فأكرم وفادتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هل يجوز البنت تخش على أبوها؟ طبعا يجوز، وده اللي احنا لسه هنحكي. فلإحسانه إلى المسلمين ثم قاده حسن نيته واتباعه الحق وطرحه الكبر إلى أن أسلم النجاشي بالفعل، فمات بأرضه، مات في أرض الحبشة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلإحسانه إلى المسلمين وكبر مقامه وكونه بأرض لم يصلي عليه فيها يعني ما حدش صلى على النجاشي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته في ذلك اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم صفوف وكبر عليه 4 تكبيرات شفاعة له عند الله تعالى. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي على جثمانه لك؟ هل هو شاف جثمانه؟ لا، لكن بيصلي عليه إيه؟ صلاة الغائب. يجوز قراءة الرقية الشرعية عن ماء وشربه؟ نعم يجوز. حكم صلاة الغائب بقى، اختلف العلماء في حكم صلاة الغائب. القول الأول قول الحنفية والمالكية أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو فقط الذي صلى على الغائب. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا موضوع صلاة الغائب دي يا جماعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحدش يصليها بعد كده خلاص. ودي كانت في حديثة مين؟ أصحنا اللي هو النجاشي. القول الثاني قول الشافعية والحنابلة، الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي قالوا أنه يشرع الصلاة على كل غائب، أي غائب، سواء صلى عليه في بلده أم لا، يعني سواء صلى عليه أو ما تصلىش عليه، استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته على النجاشي. فالأصل في الأدلة في العموم والأصل في الصلاة أنها دعاء للميت فلا يمنع من ذلك. والقول الثالث وهو قول في رواية عن إمام أحمد واختيار الخطبي وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين والألباني بأنها مشروعة على من مات ولم يصلى عليه فقط. يبقى في ناس قالوا، مجموعة من العلماء قالوا إن هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، المجموعة الثانية قالوا لا، هي مشروعة لأي حد مات، سواء بقى صلى عليه أهله أو حد صلى عليه أو ما صلىش عليه. يعني بمعنى أصح مثلا في واحد مات وفي ناس صلوا عليه، عادي لما أنا أصلي عليه أنا كمان صلاة الغائب لوحدي كده مع نفسي، مع إن في ناس صلت عليه، عادي يجوز. القول الثالث بقى هو اللي اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين والإمام الألباني، قالوا لا، هي تشرع لكن في حق بس الواحد اللي ما حد صلى عليه أصلا. واستدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث جابر اللي احنا لسه ذكرينه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4، وحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وجه الدلاله، يعني نستخرج ايه من الحديثين دول؟ اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لانه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، هو مات فين؟ وسط الكفار. طب حد صلى عليه؟ لا، ما صلىش عليه، عشان كده هي دي العله اللي عشانها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ثانيا انه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاه على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىش عليهم مع انهم غابوا، ايه، فماتوا في غيابه، يعني ماتوا بعاد عن ارض النبي، الارض اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هل كل مسلم مات في ارض ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه؟ لا. امال اشمعنى ده صلى عليه؟ عشان ما حدش صلى عليه في بلده لان هو مات وسط كفار. أبشر يا رند، هجاوبك إن شاء الله. ثالثا أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان الغائب لم يصلى عليه صلى عليه كهذه القضية، وإن كان قد صلي عليه فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين، وهو مروي عن الإمام أحمد وكذا. والراجح والله والله أعلم هو القول الثالث اللي هو إيه بقى؟ اللي هو طلبة في ناس صلت عليه يبقى احنا نصلي عليه ليه عليه تاني، زي بالظبط ايام الكورونا يا اخويا، كان في ناس مثلا بيموتوا في مستشفيات العزل فكان بيصلي عليهم مثلا 2 دكاترة مع 3-4 ممرضين بيصلوا عليه، يقوم جايين اهل الميت مصليين عليهم تاني خلاص علشان ايه؟ صلاة الغائب. هذا يعني القول الراجح انه لا، لا يصلى عليه. ليه؟ لانه خلاص صلى عليه وهي فرض كفاية، انقضى بها البعض سقطت عن الكل. وللرد على القول المخالف، اما من قال بالخصوصيه فالاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم، يعني بمعنى اصح اللي قال ان صلاه الغائب دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم هنرد عليه ونقول له ايه؟ لا، اي فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو للعموم، والتخصيص يحتاج الى دليل، الا بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه دي حاجه خاصه بيا. وللرد على القول الثاني بالصلاه على كل غائب ان اي حد مات بعيد عننا نصلي عليه، نقول ان الاصل في العبادات التوقيف. يعني التوقيف يعني تكون حاجة توقيفية كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفعله. وكان من أناس ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والمعارك ولم يصلي أعلى أحد منهم، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين لما ماتوا في المدينة لم يرد أن أحدا بالمدينة صلى عليهم صلاة الغائب. ومع العلم أنها مسألة خلافية ولا إنكار على من يقول بصلاة الغائب لكل من مات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نأخذ فوائد الحديث ونستفيد بذلك اليوم. مشروعية الصلاة على الميت لأنها شفاعة ودعاء، شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين. مشروعية الصلاة على الغائب وتقدم أن الحديث ليس على إطلاقه بل يخص بها من له فضل وإحسان عام على الإسلام والمسلمين كالنجاشي. الصلاة على الميت في مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرا. التكبير في صلاة الجنازة 4، وده طبعا لسه هنشرحه إن شاء الله في كيفية صلاة الجنازة. فضيلة كثرة المصلين وكونهم 3 صفوف، لما روى أصحاب السنن أيضا: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 3 صفوف إلا غفر له، اللهم أخر لنا من يصلي عليه. الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك من تكفير المصلين وإخبار أقاربه، فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه، فيما جاء عن ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية. ولكن طبعا لما أنا أعرف الناس مثلا من خلال مكبر الصوت أو في المسجد أو ما إلى ذلك إن فلان مات عشان أكثر عدد اللي هيصلوا عليه، ليس فيه شيء. وذلك أنهم يأخذون ينادون عليه في المحلات العالية بأنواع المدائح الصحيحة والمكذوبة، وفيه مفاسد من وجود كثيرة. هو ده النعي اللي منهي عنه، إن هو بقى نقعد نقول عليه بقى قصائد مدح بقى، وإن هو كان هنا وإن هو كان هناك، هو ده اللي منهي عنه. لكن إن إحنا نعلم الناس إن فلان مات علشان الناس نفسر عدد اللي هيصلوا عليه، ليس منه في شيء في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الأخت رندا بتقول: أعمل إيه في الحزن اللي بيتملكني من موت أبويا وأمي ومش قادر أتخلص منه، وحاسة إن اللي باقي من عمري مجرد وقت بينتهي وخلاص. ده طبعا شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. الله سبحانه وتعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أصيب بمصيبة فليتصبر بمصيبة موتي، فإن موتي من أعظم المصائب. يعني بمعنى أصح، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات مش بس المصيبة في موته صلى الله عليه وسلم، ولكن المصيبة في انقطاع الوحي من السماء. كيف أن الصحابة كانوا يسألون السؤال ويرد عليهم ثاني يوم بالإجابة من الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد، قل لهم كذا وقل كذا وقل كذا، والأمر يأتي من السماء. فعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم في مدينة، كما قال سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه: عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مدينة أضاء فيها كل شيء، وعندما مات صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. فما بال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات، كيف تعامل الصحابة مع الدنيا وكيف عاشوا دنياهم؟ وأتذكر قول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، كل هن وإنما هي أجال مؤجلة. كل واحد فينا ليه محطة ينزل، كل واحد فينا ليه وقت، الله سبحانه وتعالى هو المقيم. لكن كلنا هنتقابل وكلنا هنتجمع عند، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا عند في مقعد صدق عند ملك المقتدر، فلتصبري ولتحتسبي وتعيش حياتك كما أمرك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نهى عن الحزن: ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن الحزن وقال: ليحزن الذين أمنوا، وهذا من فعل الشيطان. فالشيطان يريد أن يحزنك ويكئبك ويجعلك تتركين الدنيا وتتركين بهجة الدنيا وعبادات الدنيا التي توصلك إلى الجنة، فكوني حذرة منه وقولي: لا، كما هم عاشوا أنا سأعيش، وكما هم صبروا على موت ذويهم أنا سأصبر على موتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلي قلبك ويصبرك، اللهم أمين. إن شاء الله طبعا لسه هنتكلم في طريقة الغسل والتكفين، الملف لسه كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات وإدخال السرور على قلوب الناس، اللهم أمين. جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.